واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم منقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو أنه قد تقدم سابقا أن الإتيان بالفعل المصادف المأمور به بالأمر الاضطراري مثل هذا الفعل على الأمر الاضطراري في البيت. وقد تقدم أيضا أن الإتيان بالفعل المصادف المأمور به بالأمر الظاهري مثل عن هذا الأمر الظاهري أيضا. وتقدم أن الإتيان حينئذ بالأمر عفوا بالفعل المطابق للمأمور به بالأمر الظاهري نجز عن هذا الأمر الظاهري. وحينئذ النتيجة من هذه الأمور الثلاثة أن الإتيان بالفعل المطابق للمأمور به نجز عن أمره، سواء كان هذا الأمر أمرا اضطراريا أو ظاهريا أو واقعيا في البيت. بناء على هذا الكلام يقع البحث حينئذ في مسألتين. المسألة الأولى وهي الامتثال بعد الامتثال، والمسألة الثانية وهي الامتثال حينئذ تبديل الامتثال بالامتثال. المسألة الثانية وهي تبديل الامتثال بالامتثال. وبما أن المصنف لم يتعرض إلا إلى المسألة الثانية فقط، مع أنها هي متوقفة على المسألة الأولى، والمسألة الأولى أيضا خفيفة حينئذ المؤونة، مؤونتها قليلة، فلا بد لنا من ذكر كلا المسألتين في ذلك. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي أنه فيما لو ثبت هناك أمر بمأمور به ثم أتى المكلف بفعله، هذا الفعل كان مشتملا على جميع شرائط المأمور به وإجزائه. لما كان مشتملا كان حينئذ مطابقا للمأمور به، لما كان مطابقا قلنا من أنه يحقق غرض الأمر، غرض المأمور به. يبقى أن نبدأ أنه لماذا يحقق غرض؟ هنا نقول من أن المولى عندما أمر مثلا بالصلاة، والأمر هنا وجوب، قال صلي يعني أوجب عليك الصلاة، فالوجوب لما تعلق هل تعلق حينئذ بفرض خاص من الصلاة أم تعلق بطبيعة الصلاة؟ مما لا شك في أنه تعلق بطبيعة الصلاة، فالمأمور به هو طبيعة الصلاة. وعرفنا سابقا نحن أن هذا الأمر لما تعلق بطبيعة الصلاة كانت وراءه علة غائية، وهو تحصيل غرض ما، حال كون هذا الغرض يترتب على الصلاة في البيت. فإن عرفنا أن العلة الغائية ذلك، وأيضا بحسب الفرض أن المكلف أتى بفعل مطابق للمأمور به، لما أتى بفعل مطابق للمأمور به بمعنى أنه أوجد فرضا من أفراد الصلاة، بمجرد ما يوجد فرضا من أفراد الصلاة يقولون في المنطق انطباق الطبيعي على فرضه قطعي ليس بيد العبد. إذا أردت أنت أن توجد ماهية الإنسان يكفي أن توجد زيد، بمجرد ما توجد زيد طبيعة الإنسان تنطبق، طبيعة الإنسان تنطبق، لأنه في عندما توجد زيد تقول بعد الإيجاد وأطبق طبيعة الإنسان على زيد. التطبيق ليس بيدك وإنما الانطباق قهري في البيت. فإذا كان قهري فبعدما أتيت بالفعل المطابق للمأمور به المأمور به سينطبق هنا، فحينئذ سيتحقق هنا، إن تحقق يترتب عليه الغرض الذي أراده المولى. لما ترتب الغرض فالعلة للأمر وهي الغرض قد حصل، وإن حصلت فكما أن الأمر حينئذ دائر مدار الغرض وجودا يدور مدارها عدما، لأنه لما طلب المولى الغرض أمر، ولما حصل الغرض لابد أن يسقط الأمر، من هنا حينئذ كان لابد أن يسقط الأمر، ولما سقط الأمر سمي هذا الفعل امتثال. متى سمي امتثال؟ سمي امتثال بعدما حقق غرض الأمر وبعدما أسقط الأمر. هذا الكلام بكلامه قد تقدم سابقا، أعدناه فقط لأجل التمهيد للدخول في البحث. إن كان قد تقدم والتفتنا إليه فوقع البحث بينهم أنه هل يصح الامتثال بعد الامتثال الأول؟ فيما لو أمرنا نحن بالصلاة، بعدما أمرنا بالصلاة قام المكلف وأوجد فرضا من أفراد الصلاة، هذا الفرض حقق غرض الأمر وأسقط الأمر وحقق الغرض، بعدما تحقق هل يمكن للمكلف مرة ثانية أن يأتي بفعل ثاني يسمى امتثال، كما أنه صح منه أن يأتي بالفعل الأول المسمى من أنه امتثال لله؟ واحد كما البحث ناظر هنا أنه كما أتى بالفعل الأول المسمى امتثال هل يصح منه أن يأتي بفعل ثاني يسمى امتثال لله؟ يقولون هنا بالإجماع أنه لا يصح. نعم صدرت عبارة من صاحب العلم أنه يصح وفيها تقريبا في الأبحاث الأخرى المناقشة في الأبحاث التي أعلم أبحاث السلطة لأنه في السلطة دعنا من هذا الخلاف. يقولون عقلا لا يصح. لماذا عقلا لا يصح؟ يقولون يمكن للمكلف أن يأتي بالفعل،
لكن لا يمكن له أن يأتي بفعل ينطبق عليه عنوان الامتثال، لأن الفعل الأول انطبق عليه عنوان الامتثال متى؟ لما حقق غرض الأمر وأسقطه بعد إسقاطه، بعد يجد هناك أمر. لما لم يجد هناك أمر فالفعل الثاني لا يسمى مطابقا للمأمور به، لأن المطابقة للمأمور به فرع وجود الأمر، وقد فرضنا أن الأمر قد انتفى من رأس سقط عندما أتيت بالفعل الأول. لما سقط الأمر الفعل الثاني لا يسمى أنه مطابق للمأمور به، يسمى امتثال، فيستحيل على العبد أن يوجد امتثالا بعد الامتثال. هذه هي سبب المسألة الأولى، وكما لاحظنا أنها كفيفة المؤمنة صحيح، إذن هي يعني مبنية على قضية بديهية، يكفي أن تتصور الموضوع والمحمول تؤمن. إن أشكلت على المسألة الأولى أنه هذا على خلاف ما عليه السيرة سيرة العلماء حينئذ، أنهم يحتاطون، هناك أمر في الصلاة، يأتون بالصلاة أولا ثم يحتاطون بإعادتها. هنا لما احتاطوا بالإعادة معناهم أنه أتوا بفعل ثان يسمى هذا الفعل الثاني امتثال، كما سمي الأول امتثال ولا لا معنى الاحتياط، لأن إذا كان الثاني لا يسمى بالامتثال أبدا لا معنى حينئذ المعجل لكلمة احتياط. معنى كلمة احتياط هو أنه كرر ما أوجده، كرر ما فعله، ولا هو احتياط. لما كرر معناه أوجد امتثالا أولا ثم أوجد امتثالا ثانيا، كيف تقول أن الامتثال الثاني لا يعقل أن يوجد بعد الامتثال الأول؟ مقول من أنه في مثل هذا إجاب بين ما عليه السيرة من الاحتياط وبين ما قلناه، هناك فرق. ما عليه السيرة من الاحتياط هو أن المكلف لما أتى بالفعل الأول لم يجزم، هذه النقطة، لم يجزم بأن الأول امتثال، لم يقطع من أن الأول حقق غرض الأمر وأحقق الأمر. لما لم يجزم من أنه امتثال يقطع هناك شك في نفسه أن الفعل الأول امتثال أو لا، حقق الغرض أو لا. لما شك، الشك له طرفان، من الممكن أن يكون الفعل امتثال ويكون قد حقق الغرض، وله أيضا طرف ثاني، ومن الممكن أن لا يكون قد حقق الغرض. هو احتاط على الشك الثاني، يقول لعل الفعل الأول لم يكن امتثالا واقعا، ولما لم يكن امتثال لم يكن محققا الغرض، لما لم يحقق الغرض لبقي الامر حينئذ، من اجل ان لا يبقى اقول انا واتي بفعل حينئذ اقطع من انه امتثال الثنتين. فالاحتياط مبني على ان الفعل الاول اشك بامتثاله، مسالتنا لا ان الفعل الاول اشك بامتثاله، في مسالتنا هذا هو الفرق، في مسالتنا الفعل الاول تقطع بكونه امتثال، قطعت لا معنى للشك ابدا. أنت بحسب الفرض أتيت بالفعل الأول وقطعت بكونه امتثال على كل حال. لما قطعت بكونه امتثال وأنه محقق الغرض ومسقط الأمر كل ما تقطع به، هل يصح منك عقلا أن تأتي بفعل ثاني يسمى امتثالا أو لا؟ طبعا لا. وهناك فرق بين ما نقوله ما عليه السيرة، ما عليه السيرة نشأت من الشك في انطباق عنوان الامتثال على الفعل الأول، ما نقوله مع القطع قطع الامتثال، إذن قطع عنوان الامتثال على الفعل الأول، وهناك فرق بينهما بعد ذلك فيه حينئذ بالاحتياط على مقامه. وهذه يتمنى المسلسل تنازع أيضا في مسألة الثانية، وهو أنه هل يصح تبديل الامتثال بالامتثال أو لا، وهذه المسألة غير مسألة الامتثال بعد الامتثال. مثالها فيما لو حينئذ ثبت هناك أمر بالصلاة، قام المكلف أوجد الصلاة، لما أوجد هذا الفرض، هذا الفرض كان امتثال، هل يصح للعبد للمكلف مرة ثانية أن يقوم ويأتي بفرض من الصلاة فرض آخر ثم يسحب الفرض الأول من تحت عنوان الامتثال، يسحبه ويجعل الثاني هو امتثالا في البيت؟ بناء على هذا التفسير يتضح الفرق بين المسألة الثانية والمسألة الأولى. في المسألة الأولى أنت لما أوجدت الثاني بعنوان كونه امتثال، قبل أن نقول بأنه محال، أنه هل يصح للمكلف أن يوجد في المسألة الأولى فعلا ثانيا يسمى امتثالا أو لا، نقول هنا لما حينئذ هل يصح منه أن يوجد فعلا ثانيا من دون أن يسحب الأول عن عنوان الامتثال؟ مسألتنا الأولى كان البحث هكذا، هل يصح للمكلف أن يأتي للأمر الأول بفعلين حال كون كل من الفعلين له عنوان الامتثال أو لا؟ هذه المسألة الأولى. في المسألة الثانية ليست ذلك، في المسألة الثانية ليس النزاع في أنه هل يصح للمكلف أن يأتي بفعلين كل منهما يسمى امتثال، لا. المسألة هنا هكذا، هو أنه عندما أوجد الفعل الأول وانطبق عليه عنوان الامتثال، هل يصح منه أن يغير عنوان الامتثال عن الأول ويجعله على الثاني ويجعل الأول لا يسمى بالامتثال أصلا؟ فإن قلنا بأنه يصح، فيقول هو قد امتثل بالفعل الثاني فقط والأول لا يخل امتثال. وهذا هو الفرق بينه وبين المسألة الأولى. في المسألة الأولى إن جوزنا الامتثال بعد الامتثال وجوزنا أن يأتي بفعل ثاني يسمى امتثال يبقى الأول امتثال. أما في مسألة التبديل إن جوزنا البدلية في البين كالثان امتثال إلا أن الأول ليس بامتثال في البين. وهذا هو الفرق بينهما. المصنف تعرض لهذه المسألة الثانية لما تعرض طلب من الممكن أن يتوهم، خصوصا إذا كان الإنسان المتبع في علم أصول الفقه من الممكن أن يتوهم لأنه يصح فالتبديل الامتثال بالامتثال. لماذا يصح؟ يقول من أجل أنه هو متوهم أنه بعدما أتى بالفعل الأول وإن انطبق عليه عنوان الامتثال إلا أن الأمر لم يصح والغرض لم يتحقق. لما بقي الأمر في عالم التشريع فعندما أتى بالفعل الثاني يصدق على هذا الفعل أنه مطابق للمأمور به، يصدق عليه أنه مصادق لوجود الأمر لأنه بحسب التواهم قد فرضنا أن الأمر ما زال باقيا. لما فرضناه ما زال باقيا فيصدق على هذا الفعل أنه مصادق للأمر. لما صدق عليه أنه مصادق للأمر فإن يصدق عليه أنه امتثال. إن صدق عليه أنه امتثال فكما أنه هو الذي أوجد امتثال الأول يصح منه أن يرفع اليد عن هذا الامتثال بمجرد ما يرفع اليد ويقول أنا أريد أن أمتثل الثاني عفوا الأمر الأول بالثاني يكون قد بدل الامتثال بالامتثال وجعل الامتثال للفعل الثاني لا للفعل الثاني. قد يتوهم الطالب حينئذ بهذا ويقول ويحكم بجواز التبديل ويساعده ما ورد من الأخبار من أنه يستحب إعادة صلاة الفرادى جماعة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية في ذيل النص وأن الله يختار أحبهما. هذه العبارة وأن الله يختار أحبهما ناظرة إلى تبديل الامتثال بالامتثال، لأن المكلف في البيت قام وصلى صلاة حينئذ الفرادى أو صلى المسجد قبل الجماعة هو وعندما عندما انتهى من الصلاة قامت جماعة في البيت، فيستحب أن يعيد نفس هذه الصلاة التي صلىها فرادى أن يصليها جماعة في البيت. لما صلىها جماعة كان لهذا الأمر امتثالان، امتثال فرادى وامتثال جماعة في البيت. يبقى أن هذه ناظرة للتبديل لأن حينئذ الخبر يقول ويختار الله أحبهما إليه. معنى الاختيار أنه فيما لو كانت حينئذ الثانية هي الأحب والأولى حينئذ هي أقل ثوابا فيختار الثانية. عندما اختار الثانية وقد انطبق عنوان الامتثال على الأول عند إيجاده معناه أن المولى جوز حينئذ تبديل الامتثال بالامتثال. كان الامتثال على الأول قام وقلبه جعله على الثاني لو اختار أحبهما، وقد فرضنا بحكم الفرض أن الثاني هو الأحب قد يتمسك بها. يقول المصنف لأنه زاد على هذا المتوهم أن هذا التوهم غير صحيح. لماذا؟ يقول بمجرد ما أتى بالفعل الأول وكان هذا الفعل ينطبق عليه امتثال معناه صادق المأمور به، ولما صادق حقق غرض الأمر، ولما حقق غرض الأمر سقط الأمر لتحقيق غرضه. لما سقط الأمر بعد يوجد هناك أمر في عالم التشريع حتى تقول إذا أتيت بفعل ثاني يسمى امتثال. لما لا يعقل أن توجد الفعل الثاني بعنوان الامتثال جواز التبديل وعدمه مبني على أن يكون الثاني يسمى امتثال. أما إذا قطعنا أن الثاني لا يسمى امتثال فيكون تضم الحجر جنب الإنسان تقول هذا زيد وهذا الحجر، هل هذا الحجر حينئذ هو نسيج من زيد أو لا؟ هو حجر من ماهية الثانية والإنسان من ماهية الأولى. لا يقال أن يكون مثيل حتى حينئذ فلن تجعله مكانه في البال. أيضا من ذلك الفعل الأول امتثال لأن كان الأمر موجود وانطبق عليه عنوان المصادقة. الفعل الثاني لما وجد لم يكن هناك أمر في عالم التشريع لينطبق عنوان المصادقة في البال. مع عدم الانطباق لا يسمى امتثال، مع عدم تسمية الامتثال بعد ذلك لك أن تقول أبدل الثاني لأنه امتثال بالأول لأنه امتثال. نقول الثاني في الإنسان إلا أنه ليس امتثال. كونه امتثال إذا بقي الأمر ومع عدم وجود الأمر لا يسمى امتثال، وإن لم يسمى امتثال بعد لا يصح التبديل أصلا. وكما رأينا أن النزاع في الثاني مبني على النزاع في الأول، لذا نحن تعرضنا للمسألة لأنه هنا عدم جواز التبديل تبديل الامتثال الامتثال مبني على أن الثاني لا يسمى بالامتثال، لا يصح أن يكون هناك امتثال بعد الامتثال. إن قلت سلمنا لكن ماذا تفعل في الأخبار في البيت؟ نقول على أخبار من جملتها خبر أبي بصير. أنا سأنقل لكم مضمون خبر أبي بصير مضمون لأنه خطي. قال أبي بصير لإمام الصادق قال إنني أكون في المسجد فأصلي ثم تقام جماعة مضمون ثم تقام جماعة هل أصلي معهم؟ قال عليه السلام بهذا الحرف، قال صلي معهم، هذه الجملة. ثم الجملة الثانية والله يختار أحبهما إليه. بالنسبة للجملة الأولى حل الفقهاء الإشكال بناء على الجملة الأولى. لماذا؟ لأن أبو بكر لما امتثل وقام بالفعل فيكون قد أسقط الأمر الموجود في الصلاة في قوله تعالى أقيم الصلاة. هنا يوجد أمر ثاني، صلي معهم أمر ثاني. وبعبارة أن بالنسبة لأبي بصير أو لكل إنسان صلاة رباعة هناك أمران من الصلاة، أمر عليه آت من أقيم الصلاة، أمر ثاني عليه صلي معهم، يعني صلي مع الجماعة إذا أقيمت بعد القرابة، هذا معنى صلي معهم. إذا كان كذلك فلا يصح، إما أن يكون كلا الأمرين للوجوب وإما أن يكون كلا الأمرين للنفس. كلاهما للوجوب محال للتواتر الموجود في الأخبار أن المكلف غير مأمور إلا بخمس صلوات فقط. لو كان حينئذ الظهر واجبة عليه جماعة وواجبة عليه فرادة، ما وجوب العصر والمغرب والعشاء والصبح لوجبت عليه ستة صلوات، مع أنه قام الإجماع والتواتر على أنه لا يجب عليه إلا خمسة. فنستكشف من هنا أن كلا الأمرين ليس للوجوب. لما استكشفنا أن ليس كليهما ليس للوجوب وقام الإجماع أن أقيم الصلاة للوجوب، فنطع أن الثاني للندب. لما قطعنا أنه للندب، الندب أمر أيضا غير أمر للندب. لما كان أمر للندب معنى صلي معهم، فلو قام أبو بكر وصلى معهم فهذه الصلاة الجماعة تسمى امتثال، لكن لم تسمى امتثال بملاحظة انطباقها للأمر الأول، بملاحظة انطباقها للأمر الثاني، لأنه فرضنا وجود أمرين. لما وجد أمرين ووجد امتثال فعلين من أبي بصير، الفعل الأول فعل فرادة وكان مطابقا للأمر الوجودي الأول، من هنا كان امتثال. ووجد أمر ثاني وهو الأمر النسبي، ووجد صلاة الجماعة وصلاة الجماعة سميت امتثال، لا من ناحية حينئذ مطابقتها للأمر الأول، الأمر الأول انتهى امتثل تحقق غرضه، وإنما من أجل مطابقته للأمر الثاني لا سمي امتثال. فحينئذ هذا الثاني وهو صلاة الجماعة له امتثال صح، إلا أنه ليس امتثال بعد امتثال ذلك الأمر، وليس تبجيل المسترد، وإنما هو امتثال أمر آخر. فيما لو قام حينئذ المولى وأمر العبد جنب وجبين، وجوب النصرة وجوب النصرة، قام العبد وانتثل بالصلاة ثم قام جنب وانتثل بالصلاة، قطعا الصوم الثاني امتثال، إلا أنه ليس امتثال بعد الامتثال، وإنما هو امتثال لأمر آخر. هذا هو مقام الامتثال. أن إذا كان صلاة الجماعة لأبي بصير امتثال ثاني لأمر ثاني، بعد لا معنى لقوله يختار الله أحبهما إليه، زيد بن وائل زيد بن وائل معارض مع هذا الحمل، يقول وأما الزعيم فنحمله في مقام الثواب. أن غدا يوم القيامة أبي بصير أتى بجلب امتثالين، امتثال الوجود وامتثال جل النبي. الامتثال الوجود جل الوجود يتحقق عليه ثواب، وامتثال الندب أيضا حينما يستحق عليه ثواب. المولى على مقتضى الآخر أن يعطيه على مصداق الوجوب ثوابه المترتب على ذلك المصداق، وعلى مصداق الندب ثواب الندب. فكيما لو كان ثوابه كيما لو كان مصداق الندب قد أتى به بأفضل من مصداق الوجوب في البيت، يقوم المولى في مقام الإعطاء فيعطيه ثواب الوجوب بناء لمصداق الندب، إعطاء الثواب بناء لمصداق الندب، ويجعله ثوابا للوجوب بيد المولى. ليست قضية عقلية حتى نقول ويستحيل التخصيص حينئذ في أحكام العاقل، من أجل أن يقوم حتى نعيده حينئذ على هذا الشرط، نعيده من شرط آخر، نقول عندما أتى أبو بكر حينئذ بمصداق للمولى حينئذ أن يعطيه الثواب المترتب على مصداق الوجوب بعنوان كونه ثواب الوجوب، ويعطيه الثواب المترتب على مصداق الندب بعنوان أنه قد أتى بالندب. فكيما لو كان مصداق الندب أفضل من الوجوب عند المولى، أفضل أنه صلاة جماعة، فبحسب الأصل أن يعطيه ثواب الندب المترتب على مصداق الندب، يقوم المولى في مقام الإعطاء يعطيه حينئذ الثواب المترتب على الندب لا بعنوان كونه مندوب بل بعنوان كونه واجب. هذا معنى يختار الله أحبه، يعني يختار الله أحبهما إليه في مقام الإعطاء، ويعطيك حينئذ يعطيك بعنوان الوجوب على الأفضل منهما وإن كان الأفضل نديا في الزمن. إذا كان كذلك بعد يوجد هناك أمر حين لما يوجد هناك أمر بعد الامتثال الأول لنقول أنه ما دام الأمر موجود فيمكن لك أن تمتثل مرة ثانية، وإذا أمكن لك أن تمتثل مرة ثانية تسحب الحين الفعل الأول من تحت عنوان الامتثال وتدخل الفعل الثاني تحت عنوان ترجيل الامتثال. الامتثال لا يصح أبدا، كما أن الامتثال بالامتثال لا يصح، وبهذا يكون قد تم القسم الأول من الدرس. القسم الثاني من الدرس وهو أنه سابقا قلنا من أن حينئذ العلماء اتفقوا في ثلاثة موارد على الإجزاء، ووقع الخلاف بينهم في موردين. أما بالنسبة لهذه الموارد الثلاثة التي وقع الاتفاق فيها الآن، قلناها في أول الدرس، هو أن الفعل حينئذ المصادق بالمأمور به بالأمر الاضطرار، أو المصادق بالمأمور به بالأمر الظاهري، أو المصادق بالجنب المأمور به بالأمر الواقعي، مجزل عن ذلك. هذه المصادق الثلاثة وقع الاتفاق عليها، وكما لاحظنا أن القول بالإجزاء قضية عقلية بديهية لا بد أن يحكم بها كل عاقل، إذا التفت إلى أن الأمر لا بد له حينئذ من العلل الأربع، مادية وصورية وغائية وفاعلية. من جملة العلل الغائية، والعلل الغائية هي الأولى وجودا والآخرة خارجا، قبل الأمر وجود علة غائية للمولى. العلة الغائية هو طلب تحصيل الغرض، فإذا علة الأمر طلب تحصيل الغرض، والأمر يدور مدار هذه العلة وجودا وعدما، ومن ناحية الوجود ابتداء واستمرارا في الزين. لما قام المكلف وأتى بفعل مصادف للمأمور به مستمر على جميع شرائط المأمور به وإجزائه، فانطبقت طبيعة المأمور به عليه، لأن انطباق الطبيعة على فرضها قهرية، إذا انطبقت وجدت طبيعة المأمور به، وكلما وجدت ترتبت عليها آثار واحدة المترتبة عليها تكوينا، يكون قد أتى بالغرض. لما أتى بالغرض أوجد العلة الغائية، لما أوجد لابد أن يصدق الأمر، وحينئذ لابد أن نقول بالإجزاء، لأن معنى أن هذا الفعل مجزم معناه أنه أسقط الأمر. إذا كان على بالكم في الملازمات سابقا، قلنا العقل يحكم بالملازمة بين إتيان الفعل وسقوط الأمر. انفرض سقوط الأمر ليس بحكم، نقول أن سقوط الأمر قضية كل حكم يحكم به الشارع ما عدا الأحكام التكليفية، هي أحكام وضعية في البيت، ومن جملتها إثبات النجاسة أو إثبات الصحة أو الطهارة أو كذا. سقوط حكم أيضا للشارع، نحن نبحث عن الملازمة بينه وبين الإتيان، كما رأينا أن الملازمة ثابتة في هذه الدول. يبقى الخلاف في موردين. المورد الأول وهو فيما لو كان هذا الفعل هو مصادق للمأمور به حينئذ بالأمر الاضطراري، وإن وقع الاتفاق أنه مجزم عن الأمر الاضطراري، إلا أنه وقع البحث أنه هل هو مجزم عن الأمر الواقع الاختياري أو لا. هذا هو حينئذ المورد الرابع. في هذا المورد بحثنا فيه قبل الدخول في محل النزاع لا بد حينئذ أن ننبه على قضية، وهو أن المولى عندما حينئذ يوجد الأحكام، عندما يوجدها في عالم التشريع، هذا الحكم عارض، وهذا قد قلناه أكثر من مرة، والعارض لابد له من الموضوع، لابد له من المعروض، لأنه لا يعقل إيجاد الوجود من دون أن يتعلق الوجود بشيء، ولا يعقل إيجاد الوجود المتعلق بشيء من دون أن يكون هناك مكلف. فإذا كان كذلك فهذا الوجوب لما ثبت في اللوح المحفوظ، لما ثبت حينئذ في عالم التشريع في عالم الإنشاء، كان له موضوع قطعا. إلا أن هذا الموضوع لم يكن على نحو القضية الخارجية، وإنما كان على نحو القضية الحقيقية، يعني كان موضوعه مقدر في البيت. مثاله قوله تعالى عندما قال ولله على الناس حج البيت، فحينئذ أثبت الوجوبة، لأنه وإن كانت قضية الحين الخبرية إلا أنها بداعي البعث، نحن عرفنا أن الجملة الخبرية بداعي البعث جد في الوجوب، هنا وإن أثبت الوجوبة إلا أنه على الواقع وعلى موضوع. ما هو موضوع؟ قال ما نستطاع، ما قال ولله على الناس حج البيت على زيد وعمر وبكر وخالد لتكون قضية خارجية، وإنما قال من يستطاع. معنى حينئذ مضمون هذه الآية أنه كل من يستطيع الحج فيجب، بل كل من يستطيع فيجب عليه الحج. هنا فيجب هو الحكم، هو حينئذ المعارض المعروض الموضوع، الموضوع ما قال هذا المستطيع وذاك، وإنما جعله على الموضوع المقدر. لما جعله على الموضوع المقدر بنفس الإنشاء ثبت الحكم، لما ثبت هنا ثبوته في هذا العالم يقولون أنها مرتبة الإنشاء للحكم. يبقى بعدما يوجد خارج عند المكلفين من كان حمزا على هذا الموضوع، أصبح عنده حينئذ اشتمالا على جميع الشرائط الموجودة في هذا الموضوع، وهو أنه كان مكلفا مستطيعا. بمجرد ما أوجد الموضوع الخارجي، هذا الحكم الذي ثبت في عالم الإنشاء يثبت في ذمته. لما ثبت في ذمته ثبوته في الذمة يسمى بعالم التكليف. هذا شيء من هذا من جهة ثانية، أنه سواء ارتفع الحكم من عالم الفعلية من عالم حينئذ الزمن أو لم يرتفع يبقى في عالم الإنشاء. لماذا يبقى في عالم الإنشاء؟ انظر إلى نفس هذا القول. فيما لو قال المولى يجب الحج على كل مستطيع، كل مستطيع يجب عليه الحج، أنشأ الحكم في هذا السنة. هذه السنة لم يجد أي مكلف في البلد، أي مكلف كان مستطيعا، فهذا الوجوب لم يثبت في ذمة أحد. هنا عدم الثبوت في ذمة أحد قد ارتفع من عالم الفعلية، لأنه يلزم منه الارتفاع من عالم النساء وباقي في عالم، وإلا إذا ارتفع من عالم النساء يغريه الناس أن يكون الملاحظ لهذا العالم، وهو الذي يرفع الحكم من عالم الإنشاء بخلاف عالم الكلمة. ولذا سابقا لا أدري سابقا قلنا أن النسخ حينئذ ارتفاع الحكم عن عالم الفعلية لا يجعله نسخا، النسخ هو ارتفاع الحكم عن عالم الجهل والإنشاء عن هذه المرتبة البين. هذا أيضا من جهة ثانية في التنبيه. من جهة ثالثة في البين هو أن المولى لما أمر وقد غن وجعل الحكم مرتبا على موضوعه المقدر في عالم الإنشاء، مما لا شك فيه ولا ريب أن كان أمره هذا تابعا للمصالح والمفاسد بناء على ما عليه العلمية. لما كان تابعا للمصالح والمفاسد هو عندما شرع طبقا لهذه المصالح شرع طبقا للمصالح حال وجود الاختيار، حال كون المكلف قادرا على إيجاد المصلحة. نقول من هنا تعرف ذلك، نقول لحكم العقل، لأن العقل يشترط أن يكون في متعلق التكليف القدرة، أن يكون المكلف قادرا حينئذ على متعلق التكليف. عندما يأمرني المولى بفعل قطعا لابد أن يكون هذا الفعل مقدورا لي، معنى مقدورا لي يعني يمكن لي أن آتي به في حال الاختيار. فإذا كان كذلك، أما أنه حينئذ لو كان متعذرا علي في حال الاختيار يستحيل المولى أن يأمرني به حال كوني مضطرا إلى تركه، لأنه يلزمه التكليف بالمحال. فمن هنا نستكشف أن هذه الأوامر لما رتبت على موضوعاتها المقدرة في عالم الإنشاء وكانت تابعة للمصالح والمفاسد، تلك المصالح تفرض أن تكون مصالحا للمكلف في حالات الاختيار فقط. إذا كان كذلك فحينئذ بحسب الأصل أن كل حكم في عالم الإنشاء هو حكم واقعي، لأنه في عالم الإنشاء ثبت اللوح المحفوظ، وهو حكم واقعي اختياري، يعني ثبت على المكلف في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار يجب أن تكف بالمحال. إذا ثبتت هذه القضية من الممكن أن الحكم يثبت في حال الاختيار في عالم الإنشاء والمكلف عاجز عن امتثاله. لما كان عاجزا لا يكون حينئذ قد حاز شرائط المكلف به، لا يكون قد حاز شرائط الموضوع الذي قدر الحكم عليه. لما لم يكن حائزا لا يثبت الحكم في ذمته، وانما يرتفع عن عالم الفعلية هذا الحكم. لما لم يرتفع، انطلق لماذا يرتفع حينئذ وهذا الحكم يرتفع عنه حال الاضطرار؟ نقول حينئذ بالاضافه لحكم العقل، وهو ان العقل يشترط القدره في متعلق التكليف. قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما اضطروا إليه إلى آخر الآية. هنا وما اضطروا إليه الرفع، ما معنى الرفع؟ هل رفع الحكم عن عالم الإنشاء أو رفعه عن عالم الفعلية؟ قطعا رفع عن عالم الفعلية، لأن الرفع عن عالم الإنشاء يستلزم منه الناس. فإذا كان هو رفع عن عالم الفعلية فحين هذا المكلف لما كان مضطرا الحكم لا يثبت في ذمته. هذا كله إذا كان بحسب الأصل. قلت إذا كان كذلك لوجب أن لا يثبت هناك حكم اضطراري أصلا. نقول صح، لا يجب أن يثبت هناك حكم اضطراري، إلا أن هناك بعض الواجبات وإن أوجبها المولى. هذه المقدمة بتمامها انتهت هنا. المولى حينئذ لما أوجب الأحكام بعنوان كونها اختيارية هو يرضى بتركها حال الاضطرار قطعا، ولذا هي مرجمة صحة بحكم العاقل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك بعض المصالح لا يرضى المولى بتركها على كل حال، سواء في حال الاختيار أو في حال الاضطرار، مثل الصلاة. والدليل على أن المولى لا يرضى بتركها على كل حال ذلك الخبر، وهو أن الصلاة لا تترك بحال. فنستكشف أن المصلحة التي يريدها المولى من الصلاة يريدها سواء كنت أنت مضطرا أو كنت مضطرا غيره، من أجل أن يكون تشريعه على طبق العدل في حال الاختيار يطلب منك المصلحة المقدورة لك، وفي حال الاضطرار أنت لم تكن حينئذ مضطرا إلا عن ترك المصلحة الكاملة، إلا عن ترك المصلحة التامة للصلاة. لكن هنا لما كنت مضطرا وانت قادر على فعل بعض مراتب المصلحة في البيت، نمثل له هكذا، نمثل له ان المكلف عندما يكون قادرا ومختارا فهو قادر ان يأتي بصلاة من جهة عن وضوء، ومن جهة ثانية عن قيام، ومن جهة ثالثة الشهيد بركوع صحيح وبسجود الشهيد المتعارف له لما كان قادرا فهو قادر على إيجاد المصلحة التامة من الصلاة في مكلف. يبقى أنه في بعض الحالات الإنسان حينئذ هو غير قادر أن يأتي بصلاة عن وضوء، أو غير قادر أن يأتي بصلاة عن قيام، أو غير قادر أن يأتي حينئذ بصلاة عن ركوع سليم أو عن سجود سليم، فهو مضطر لترك تلك المصلحة الكاملة، لأنه ليس مضطر لترك جميع أجزاء المصلحة. هو غاية ما هو مضطر، غاية ما يتعذر عليه مرتبة خاصة من المصلحة، وهي مرتبة المصلحة الكاملة. أما الشهيد بقية المراتب من المصلحة، وهي حينئذ الصلاة عن جلوس هو بالنسبة إليه مصدر. ولما كان المولى لا يرضى بترك المصلحة على كل حال، يقوم وينشئ حكما آخر. هنا هذا كده يقوم وينشئ حكما آخر تبعا لتلك المصلحة الثانية التي يكون المصدر المضطر لترك المصلحة التامة قادر عليها، يقوم المولى وينشئ على طبق هذه المصلحة حكما. هذا الحكم هو حكم الحينئذ الأولي، هو حكم واقعي، حكم واقعي لما لأنه ثبت في اللوح المحفوظ كثبوت وجود الصواب فقط. يبقى هذا الحكم حكم اضطراري، لأنه حكم ثبت على هذا الإنسان بحال اضطرار. نعرف كيف يمكن أن توجد الأحكام الاضطرارية في اللوح المحفوظ. إذا عرفنا فنعرف حينئذ من هذه الجهة ونعرف جهة ثانية أن الأحكام لما توجد في اللوح المحفوظ توجد حالتين مترتبة على الموضوع المقدر مع غض البصر عن زمن المكلفين أبدا. إذا كانت كذلك فمن لا تكتفي أن بالصلاة وجد فيها أمران، أمر بالصلاة لتحصيل المرتبة الكاملة وموضوعها المقدر المكلف المختار القادر على هذه المرتبة، ووجد أمر بالصلاة عن قعود، هذا الأمر بالصلاة عن قعود رتب على موضوع لابد له من موضوع، موضوعه مقدر ليس زيد المعامل، موضوعه مقدر من كان عاجزا عن القيام عندنا غيره، صلاة يكون غير عاجز وقد يكون عاجز ولا ثالث في البين أن التقسيم حاصل جائر بين المسيح والإسلام. إن كان غير عاجزا فهو قد حقق الموضوع على الأمر الأول فيصبح عليه الأمر الجنبي واقعي الاختياري الأول ولا كلام، وإن كان عاجزا يكون قد حقق موضوع الأمر الثاني. إنه بمجرد ما عاجز يصدق عليه عاجز عن القيام ومكلف، وهو عين موضوع الحكم الثاني، لأن الحكم الثاني موضوعه المقدر المكلف العاجز عن القيام، فيثبت بحقه وجود الصلاة إلا أنه ثبت في حقه وجود الصلاة عن قعود. لما ثبت قام وأتى بفعل مصادق للمأمور به بالأمر الاضطراري، قلنا أنه نهي عن الأمر الاضطراري. البحث هنا أنه فيما لو ارتفع الاضطرار، ارتفع متى يرتفع الاضطرار؟ يقولون إما أن يرتفع في داخل الوقت وإما أن يرتفع في خارج الوقت ولا كيف في البيت. إن ارتفع في داخل الوقت وهو أن في أول الوقت كان عاجزا عن القيام، قام وصلى، صلى عن صعود، أمره فعله مطابق للأمر الاضطراري، بعد ساعتين أصبح قادرا على القيام في البيت. بمجرد ما أصبح قادرا الحكم الأولي ما زال موجودا في عالم الإنسان أنه رتب على الموضوع المقدر، لما ما زال موجود يثبت في الذهن ان وجد الموضوع الخارجي، الان هو اصبح موضوعا مصداقا للموضوع المقدر مكلفا قادرا على القيام، فيثبت في ذمته الامر الاختياري. لما ثبت في ذمته الامر الاختياري وقع البحث ان اتيانه الاول الذي كان مسبقا للامر الاضطراري هل يثبت هذا الامر الاختياري في داخل الواقع؟ ان قلنا بانه يثبت بعد ليس عليه اعاده الصلاه، إن قلنا لا يستطيع عليه إعادة الصلاة عن جمع عن قيام في البيت حتى يشبه الأمر. وأما إذا ارتفع العذر في خارج الوقت، لما ارتفع العذر في خارج الوقت أيضا الأمر ما زال في عالم الإنسان لا يرفع إلا الناس أو تحقيق غرضه، والمفروض أنه هو لم يحقق غرضه، فإذا إذا كان الأمر مرتب على الموضوع المقدر أصبح لا هو أحد مصادق الموضوع المقدر بعد ارتفاع العذر، فأصبح ينصب عليه مكلف قادر، فانطبق درجة حذر في الموضوع بمجرد من درج ثبت عليه الحكم. لما ثبت ثبت في ذمته الأمر الاختياري، لما ثبت يقع البحث أن ذلك الفعل الذي أتى به في داخل الوقت كما أنه أسقط الأمر الاضطراري هل يسقط هذا الأمر الاختياري أم لا؟ إن قلنا يسقط لا يجب عليه القضاء، إن قلنا لا يسقط يجب عليه القضاء. إذا تم هذا الكلام أيضا لابد أن ننبه على قضيتنا، وهو أنه ارتفاع العضو في خارج الوقت لا تلعب. أما ارتفاع العضو في داخل الوقت يصح النزاع متى؟ يصح النزاع فيما لو زوجنا لذوي الأعبار البضار جدا. أما إذا لم نزوج لهم البضار لا يمكننا أن نتصور موردا لمحل النزاع. طبعا كل ما قدرت على الأقل ظروف تحية البيت، نحن نعرف أن ذوي الأعضاء من كان ذو عذر لترك القيام، من كان ذو عذر لترك الوضوء، هنا كان معذورا لترك الوضوء في أول وقت. لما كان معذورا لترك الوضوء في أول وقت فهل يجوز له أن يداخل مباشرة في الوضوء عن تيمم، أو أنه يجب عليه أن يتأخر إلى آخر الوقت بحيث عند آخر الوقت يقطع من أنه تعذر عليه الوضوء؟ لما تعذر الدرجة وتحت موضوع الأمر الاضطراري ويأتي. إن لم نزوج له الجدار وزوجنا عليه الصبر لآخر الوقت لا يأتي النزاع في داخل الوقت. لماذا؟ لأنه نحن لم نزوج له الجدار. لما لم نزوج له الجدار لا يوجد أمر اضطراري في ذمته أول وقت. متى يوجد أمر اضطراري في ذمته؟ يوجد في آخر الوقت. عند آخر الوقت قام وتيمم وتوضأ، بعدما تيمم التفت كان الوقت قد خرج، لما خرج ارتفع العذر. لا يقل أن يرتفع العذر في داخل الوقت حتى نتنازع في أنه ارتفع العذر في داخل الوقت وثبت الأمر الاختياري، فهل إتيانه بالمأمور به بالأمر الاختياري يسقط عن الأمر الواقع أو لا؟ لا يقل، لأنه نحن نوجب علينا حينئذ التأثير إلى آخر الوقت. إن قلت لعله خالف وهو لم يأتي بآخر الوقت، أتى قبل آخر الوقت. نقول عندما أتى قبل آخر الوقت لم يثبت في ذمته أمر الاضطراري، لأن نحن لما أوجبنا عليه حدود التأخير معناه أن الأمر الاضطراري لم يثبت في ذمته إلا في آخر الوقت فقط. فلو قام وأتى بالوقت الثاني في وسط الوقت أو في أول الوقت أتى بفعله، لكن لا يسمى مخالف للمأمور به بالأمر الاضطراري. لماذا لا يسمى؟ لأنه لا يوجد أمر اضطراري في ذمته، الأمر الاضطراري في ذمته يثبت بناء على القول بالتأخير أنه يثبت في ذمته في آخر الوقت، والمفروض إلى الآن هو حينئذ لم يثبت، فلا يسمى هذا امتثال. فإن لم يسمى هذا امتثال فهو مراق المطالب حينئذ بالمأمور به بالأمر الاضطراري فضلا عن الأمر الاختياري، لا أنه أتى بفعل يسمى امتثال وأسقط الأمر الاضطراري لنتنازع أنه يسقط الأمر الاختياري، لا، مراق وأتى بفعل لأنه لا يسمى امتثال أصلا. لما لم يسمى امتثال فإذا لا نتنازع فيه، فإذا نحن نتنازع في داخل الوقت إن قلنا بزواج البدار، إن قلنا أنه يجوز له أن يبتدر إلى الفعل في أول الوقت وقام وابتدر، معنى القول بزواج البدار أن الأمر الاضطراري يثبت في الذمة عند التعذر وإن لم يتأخر. لما ثبتت الذمة عند التعذر قام وعند التعذر وأتى بالفعل، الفعل طابق المأمور به، ولما طابق أجزأ، لما أجزأ بعد مدة ارتفع العذر وهو في داخل الوقت، فهل حينئذ يكون هذا الإتيان مجزٍ عن الأمر الاختياري في إذن الله؟ نقول أنه بالنسبة للأمر الاختياري لم يقع النزاع بينه، لم يقع النزاع. لماذا؟ لأن الكل جميع الفقهاء قد اتفقوا على أن الإتيان بالفعل المطابق للمأمور به بالأمر الاضطراري كما هو مجزٍ ومسقط الأمر الاضطراري أيضا هو مجزٍ ومسقط الأمر الاختياري في البيت، لا يجب عليه بعد أن يعيد الصلاة عن وضوء مرة قام الاتفاق عليه، إلا أن اتفاقهم على هذه القضية حينئذ لا بد أن نبحث لها عن دليل في البيت. لماذا لا بد لنا أن نبحث لها عن دليل؟ نقول لأن هذه القضية التي وقع الاتفاق عليها ليست بقضية بديهية، لأنها لو كانت بقضية بديهية لوجب أن تكون إما من القضايا التي قياستها معنا أو من القضايا الأولية، وكل منهما بمجرد ما يتصور العقل يحتمله غاية الأولية يتصور الموضوع والمحمول ويحكم في القياسات التي معها، يتصور الموضوع والمحمول ويتصور في عن ثلاثا فيحكم، وهنا إذا تصور فعن ثلاثا هذا الفعل المطابق للمأمور به بالأمر الاختياري وتصورت الأمر الاختياري لا تحكم بالسقوط أبدا. من هنا نكتشف أن هذه القضية ليست بقضية بديهية، ومن هنا لم يكن اتفاقهم عليها لكونها بديهية. لما لم يكن بديهيتها فإذا هي نظرية بحاجة إلى دليل علينا أن نبحث عن ذلك الدليل، ما هو؟ يبقى أنه لماذا هي بديهية أيضا من طريق ثاني؟ نقول لأنه فيما لو تصور حينئذ المستعجل العقل هذا الفعل المأتي به بالأمر الاضطراري، كما لاحظنا أن المأتي به بالأمر الاضطراري ناشئ من مصلحة، إلا أن هذه المصلحة هي أدنى من المصلحة الكاملة الثابتة في حال الاضطرار، فهو قد أتى بمصلحة الناصحة. لما أتى بمصلحة الناصحة يقوم العقل ويتصور من الإتيان مصلحة الناصحة، ويتصور من الاضطرار الأمر الاضطراري ناشئ من مصلحة، والمصلحة مصلحة ثابتة، فهل الناصح يجزي عن الكامل؟ العقل لا يحكم بداهة به بأنه يجزي، لعل العقل يقول لا لا يجزي، وطبعا هو إذا تركنا العقل وحده سيحكم بعدم الإجزاء، لأن الناصح لا يجزي عن الكامل. أنت ذلك ما أتيت أبدا بمصلحة الناصح وأسقطت أمر الناصح، أما حينما أمر المصلحة الكاملة ما زال موجود، لعل العقل مرة ثانية يقوم ويحكم بوجوب امتثال المصلحة الكاملة. إن قلت أن بين المصلحة التامة والمصلحة الناصحة عموم وخصوص مطلق، لأن أينما انطبقت الناصحة انطبقت الكاملة هي زيادة، لأن الناصحة ما هي؟ الناصحة أنه يوجد ما يوجد في الكامل فيها، غير أن في الكامل يوجد ما يوجد في الناصحة وزيادة في الكامل. هذا ما نحن بالنسبة له عموم وخصوص مطلق. إذا كان نسبة العموم والخصوص مطلق فحينئذ هو قد أتى، لما أتى بالناصحة أتى حينئذ بأهم المصلحة الكاملة. لما أتى بالأهم فالباقي حينئذ لا يجعله نصف المقول، لا، لعل الباقي كان بحد الإلزام. لما كان الباقي وهو ما زاد عن الناقص بحد الإلزام يحكم العقل حينئذ بوجود امتثال الأمر الاختياري. فإذا القضية وهو أن الإتيان بالمصلحة النصف مع سقوط الأمر الاختياري إذا التفت إلى العقل أولا ليس بقضية الإلزام، ثانيا قد يحكم بوجود امتثال الأمر الاختياري. متى؟ إذا كان الزائد بحد الإلزام. أما إذا كان الزائد بحد الاستحداث فلا يوجد، أن إذا كان بحد الاستحداث لا يحكم بالوجود وإنما يحكم بالاستحداث الإثم. فإذا مرادنا نحن أن الفقهاء لما أجمعوا على أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزي عن الأمر الواقعي لم يجمعوا لأن هذه القضية بديهية مثل بحاجة إلى دليل، بل أجمعوا على قضية نظرية وعلينا نحن أن نفتش على الدليل. فإذا لابد أن نذهب للدليل، نقول أن الأدلة أربعة. طبعا صحيح إذا بيان هذا الأربعة سيأتي لابد إن شاء الله، إلا أنه نقتصر على الكلام إلا هنا هذا وحيدا. يقول هو طبعا يخص للثاني فلأنه مرحلة الاشتراك، يقول في صفحة 244 يقول وإذا صح أن يقال شيئا في هذا الباب فليس في إجزاء المأتي به والاكتفاء بامتثال الأمر. قطعا الإتيان حينئذ بفعل مطابق للمأمور به مسقط لأمره قطعا، فإن هذا قطعيا كما قلنا في المثل. وإنما الذي يصح أن يقال ويبحث عنه ففي جواز الامتثال في أول مسألة الإجزاء كان هو له حاشيتان، حاشية في معنى الإجزاء لغة وحاشية ثانية في هذا المبحث الذي نحن سنقوله. نحن سنقرأ الحاشية الثانية التعليق الثاني صفحة 44 على طبعة صغيرة 204. وإذا صح أن يقال شيء في هذا الباب فليس في إجزاء المأتي به والانتفاء بامتثال الأمر فإن هذا قطعيا كما قلنا في المثل، وإنما الذي يصح أن يقال ويبحث عنه ففي جواز الامتثال مرة أخرى بدلا عن الامتثال الأول، بدلا لأنه قال بعد الامتثال. إن قال بعد تكون مسألة الامتثال بعد الامتثال، إن قال بدلا تكون مسألة التبديل الامتثال بالامتثال، على وجه يلغي هذا الفرق بين المسألة الثانية والأولى، على وجه يلغي الامتثال الأول يسحبه من تحت الامتثال ويجعل الثاني مكانه ويكتفي بالثاني. المسألة الأولى لا، يبقي الأول امتثالا ويأتي بالثاني أيضا بعنوان التوجيه الامتثال، وهذا فرق حينئذ بالمسألة. قال وهو خارج عن مسألة الإجزاء الفرق ويعبر عنه في مثال الأصوليين بقولهم تبديل الامتثال بالامتثال. وقد يتصور الطالب أن هذا لا مانع منه عقلا بأن يتصور أن هناك حالة منتظرة بعد الامتثال الأول، يعني الامتثال الأول لم يسقط الغرض ولم يسقط الأمر ولم يحقق الغرض، يبقى الأمر موجودا فتبقى هناك حالة منتظرة. بمعنى أن نتصور أن الغرض من الأمر لم يحصل بمجرد الامتثال الأول فلا يسقط عنده الأمر حينئذ، بل يبقى مجرد الامتثال ثانيا، لا سيما إذا كان الامتثال الثاني أفضل ويساعد على هذا التصوير أنه قد ورد في الشريعة ما يؤيد ذلك بظاهره، مثل ما ورد في باب إعادة من صلى فرادى عند حضور الجماعة، جل ورد الإعادة ورد العبارة وأن الله تعالى يختار أحدهما إليه. والحق عدم جواز تبديل الامتثال بالامتثال. لماذا؟ ليقول أن الإتيان بالمأمور به بحدوده وقيوده وهو قد أتى به أولا علة تامة لقصور الغرض،
لما كان علة تامة سقط الغرض وتحقق الغرض وسقط الأمر. مع سقوط الأمر يجب لك أمر ثاني ليكون الفعل حينئذ الثاني يسمى امتثال. إذا لم يوجد أمر لذا قال فلا تبقى حالة منتظرة بعد الامتثال الأول فيسقط الأمر الانتهائي. أما كيف كما قلنا في المثل انفرد بدنا في هذه الأخبار قال وأما ما ورد حينئذ في جواب ذلك فيحمل على استحباب الإعادة بأمر آخر من البيت. نقول في عمر أمر نقول صلوا عليهم خلاص صلوا معهم إن الله تعالى يختار أحدهما صلي أمر تحمل على الناس. فإذا من وجود هذا الأمر سمي الثاني امتثال إلا أن الثاني امتثال كان امتثالا لأمر الثاني لا لعين امتثال أول امتثال. نقول ماذا نفعل بقوله تعالى الذنب قول عليه السلام وأن الله تعالى يختار أحدهما إليه قال وينبغي أن يحمل قوله صلى الله عليه يختار أحدهما إليه على أن المراد يختار ذلك في مقام إعطاء الثواب والأجر عليه هو أن يؤتي الثواب المترتب على الثاني بعنوان قوله استحبابه. فلو كان حينئذ ذلك المزاق أفضل من الأول وثوابه أكثر فيعطيه لكن لا بعنوان قوله استحبابا بل بعنوان قوله وجوبا هنا يختار ذلك لأنه لا في مقام امتثال الأمر يجب أن يخلص وإن الامتثال يقع بالشرك. نرجع حينئذ إلى ما وصلنا إليه المقام الأول أو أمر الاعتراف. يقول وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضرورة وتعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج في امتثالها مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغيرها. طبعا الفرق بين التعذر والحرج وأن التعذر يستحيل عقلا للامتثال يستحيل عقلا عليه الوضوء على موجود الماء هو موجود في أرض لا يمكن له أن يجتمع فإذا يستحيل عليه الوضوء. الحرج لا أنه يستحيل عقلا إلا أنه يستحيل عرفا. معنى الاستحالة العرفية وهو أن الماء موجود وهو قادر على الوضوء إلا أن من الوضوء سيتأذى أذية لا تتحملها العرف. العرف لا يتحمل أنها تتأذية لما لا يتحملون لا يقدمون لما لا يقدمون سيكون متعذرا لأن بمنظارهم بمنظار رسل البيت. فالفرق بين الحرج والتعذر هذا التعذر متعذر مستحيل عقلا الحرج مستحيل عرفا لأنه لا يقدمه ضررا وحزان وأذية لا يتحملها العرف. يقول مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسلها وصلاة العاجز عن القيام أو القعود وخلاص ذلك. ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف الأول لكن يرتفع عن عالم الفعلية وعالم الجعل عقل وعالم الزمن لا يرتفع عن عالم الإنشاء في عالم الإنشاء يبقى لا يرفع عن عالم الجعل إلا النفس فقط لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها بهذا الدليل العقلي لم يشترط فيه متعلق التكليف القدرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح رفع عن أمتي تسعة أشياء منها ما اضطروا إليه غير عن الإنس إذا كانت يرتفع فإذا سقط الأمر بعد وجود لك أوامر سبيل اضطرار إلى نعم غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تفرد بحال أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه. هم ماذا اضطروا عن ترك المصلحة الكاملة هم وإن كانوا مضطرين لترك الكاملة إلا أن الناقص قادرون عليه تأمرهم بالمصلحة بالاضطرار إلى تركه بالإتيان بدلا عنه. فأمر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل وقد جاء في الحديث الستة عشر سنين وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العظم في الوضوء والغسل وأمر بالصلاة من الجلوس بدلا عن الصلاة من القيام وهكذا فيما لا يخفى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجز عن امتثال الأمر الأول لاختياره في حال الحرج. ولا شك في أن هذه الأوامر التنوية هي أوامر واقعية حقيقية لأنها ثابتة في اللوح المقصود كثبت وجود الصلاة ذات مصالح ملزمة كالأوامر الأولية. وقد تسمى الأوامر الثانوية لما دخل تنبيها على أنها واردة لحالات طارئة ثانوية عن المكلف يعني حالة اضطرار عن الإتيان بالأمر الأولي الواقعي تثبت عليها بالأحكام. يقول وإذا امتثل المكلف أدم عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها يعني بالاضطرار ولكن ما يقع تحت الاتصال هنا فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ورجع المكلف إلى حالة الأولى وكان قادرا حينئذ على القيام من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حال الاختيار فهل يجزئ هذه الملازمة فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار ما أتى به والفعل فهل الفعل يجزئه ويسقط الأمر الاضطراري أو لا هذه الملازمة بين فعل الأمر الاضطراري وسقوط الأمر الاضطراري. أو لا يشيئه، بل لابد من إعادة الفعل في الوقت أداء. متى؟ قال إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل ومع هذا القيد، وكنا قلنا بجواز البدار. أما إن لم نقل بجواز البدار لا يكون تخول هذه المسألة، إن أوجدنا عليه مجتنب الاضطرار في آخر الوقت، وإذا كان في آخر الوقت مضطر وأتى يجب بمجرد ما ينتهي وقت الوقت، إن خلاص الوقت قبل عمله لا يكون الوقت أخر في الأذن، ويكون صلحته بشيء وأمر به. علي أن يأتي في آخر الوقت بالضبط بحيث ينتهي العمل وينتهي الوقت معا، بعد لا يقل لنا الخوار ويبقى الوقت ويرتفع الاضطرار في البيت، بعد لا يقل لنا الخوار أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت. إن هذا أمر من صحته شك والتساؤل، وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتويهم القول بالإجزاء مطلقا أداء وقضاء، غير أن إطلاقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى أن هذه القضية المتفق عليها بديهية، إلى دعوى أن البديهية العقلية تقضي بذلك. لماذا؟ يقول لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بلا محظور عقلي، يعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به في الأمر الاضطراري وبين الإجزاء به على الأمر الواقع الاختياري. توضيح إنه لا يشكل في أن المأتي به في حال الاضطرار له مرتبة أنقص من مرتبة الاختيار، لذا قال أنقص من المأمور به حال الاختيار، والقول بالإجزاء فيه معناه كفاية النص عن الكامل مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه. ولا شك أن العقل لا يرى بحر واحد ما جزمه، ما قال العقل يجب عليه أن يحكم بالإعادة. لماذا؟ لهذه النقطة، وهو أن الناقص إذا كان بينه وبين الكامل عموم وخصوص مطلق فهناك زيادة في الكامل، على العقل أن نفض الزيادة، إن كانت الزيادة بحد الإلزام يحكم العقل بالإعادة، أما إذا كانت حينئذ الزيادة ليست بحد الإلزام لا يحكم، لأن ما هو مقتضى من الإلزام في الكامل فلك به في الناقص والزائد المستحب. من هنا واحد قال لا يرى بأسا بالأمر، لا أنه يحكم بالأمر مطلقا أو أنه لا يحكم بالأمر مطلقا، إنما في بعض الحالات قد يحكم. متى يحكم إن كان الزائد لحد الإلزام؟ لا يرى بأسا بالفعل ثانيا بعد زوال الضرورة تحصيلا للكامل الذي قد فات منه. هنا رجع قال بل قد يلزم العقل بذلك. متى؟ قال إذا كانت الكامل مصلحة ملزمة لا يأتي بها الناقص، يعني الناقص لما وجد وإن وجدت مصلحة من الكامل، إن أن في الكامل فقط خل هذا الشيء مصلحة ملزمة على كل حال كان بحد الإلزام، فالعقل هنا حينئذ لابد أن يحكم. لاحظتم؟ ولا يحب ما سد الكامل في تقصيره، والمقصود الذي نريد ان نقوله بصريح العباره ان الاتيان بالناقص ليس بالنظره الاولى مما يقتضي عفوا الاجزاء عن الكامل، فلا بد ان يكون ذهاب العقلاء الى عفوا ذهاب الفقهاء الى الاجزاء بسبب هنا، اما لوجود ملازمه بين الاتيان ملازمه شرعيه بين الاتيان بالناقص وبين الاجزاء عن الكامل، واما لغير ذلك اجماع قام اصل عمل قام لا بد ان نبحث عن سبب هنا. فيجب أن نتبين ذلك، فنقول هناك وجوه أربع تصلح أن تكون كلها أو بعضها مستندا للقول بالإجزاء نذكرها كلها هذا والحمد لله.